أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال بشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لأن الإنسان أكرمه الله بين الخلق وأسجد له ملائكته وسخر له ما في الأرض جميعا، فإنه بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون ضيف الرحمن في الجنان، وإما أن يحترق في النيران. ولكي يستشعر الإنسان هذه الحقيقة الكبرى، لابد أن يعرف ربه. الرحمن غفور رحيم، غفور بعباده، يغفر ذنوبه ويرحمهم، يوفر لهم المزيد من النعم. ولكنه في ذات الوقت عذاب شديد. فأنت أيها الإنسان بين أن تستدر رحمة الله وتصبح في مهب مبشرات غفرانه ورضوانه، وإما أن تترك نفسك ولا سمح الله تكون من أصحاب النار والعياذ بالله. رحمة الله واسعة إلى درجة أنه حتى أعتى الناس وأبعد الناس عن الدين يمكن أن تشمله رحمته إذا عاد إلى الله، ولكن عذابه شديد حتى أن المخلصين من عباد الله يخافون ربهم ويخشون ربهم بالرغم من أن الله أعطاهم الأمان، لأنهم يعلمون أن عذابه شديد. وكمثل على هذين الأمرين، على سعة رحمته وغفرانه وعلى شدة عذابه، ربنا يبين لنا قصتين فيما يلي من سورة الحجر. القصة الأولى قصة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، والقصة الثانية قصة قوم لوط. وإذا تفكر الإنسان في هاتين القصتين، هاتين الواقعتين الحقيقيتين، أولا يستطيع أن يجد فيما حوله من القضايا اليومية أمثلة عدة على هذين الأمرين، على رحمة الله الواسعة وكذلك على عذابه الأليم. ثانيا يعرف مدى رحمته ومدى عذابه. وإذا الإنسان عاش بين الرغبة الحقيقية في رحمة الله من جهة والخوف الحقيقي من عذابه، فإنه يعيش روح التقوى إن شاء الله. أما قصة إبراهيم والتي نتناولها اليوم بينما ندع قصة لوط وقومه إلى بحث آخر، فإن إبراهيم سلام الله عليه كان في يوم من الأيام الحامل الوحيد لراية التوحيد، تحدى في بابل أولئك العتاة الذين أرادوا أن يحرقوه بالنار، فقال الرب سبحانه وتعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان أمة راية التوحيد في مواجهة كل الطغاة، كل المشركين، كل الفسقة، ليست بسيطة هذه، يعني الكفر والبراءة من ممن كان يتكفله، اللي كان عمه، كان عمه وسمي خاطبه بأب، ومن الوزراء والأمراء، ومن السدنة الأصنام الذي كسرها عن بكرة أبيها، تبرأ منهم جميعا وحده، توكل على الله. فكم كانت أمنيته في أن يرزقه الله ذرية طيبة لكي يحملوا تلك الراية من بعده، ولكن مع الزمن ومع تقادم سنه وتقادم سن زوجته والسنين الطوال من حياته والصعبة أكلت عمره ومسته بالوهن في العظام، ومسته باشتعال الرأس شيبا، وصل إلى قناعة كأنه هذه الأمنية لا تتحقق. كذلك امرأته. هنا الآن دخل عليه الضيوف، وكان من عادته سلام الله عليه أنه يستضيف، وكأن مكانه في كنعان كان على مفترق الطرق، القوافل تأتي وتدخل عليه وهو يستضيفهم، وكان راعيا ويملك قطعان من الماشية، فكالعادة صنع لهم طعاما، جاء بحجل حنيذ ولكنهم لم يمدوا أيديهم نحوه، بالرغم من أنه القوافل الأخرى بشدة جوعهم وطول المسافة التي يقطعونها إلى أن يصلوا إلى موقع إبراهيم كانوا يتهافتون على الطعام، فوجل منهم لماذا هؤلاء لا يأكلون. ربما كانت هذه العادة اللي موجودة عند العرب، كانت موجودة عند العرب الجاهلين وربما إلى الآن في بعض المناطق، أنه إذا الضيف لم يأكل من طعام مضيفه فكأنه ينوي شرا، لماذا لا يأكل؟ فخشي منهم فبشروه بغلام عليم. إبراهيم سلام الله عليه لم يكن قانطا من روح الله ولا آيسا من رحمة الله، ولكنه كان في عجب شديد أنه في هذه المرحلة من عمره وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا، الآن ربنا يرزقه ذرية، يرزقه ولد. قال كيف؟ هنا الملائكة قالوا له يا إبراهيم لا تيأس. إبراهيم لم يكن يائسا، ولكن هذا هو الموقف، موقف الإنسان الذي عاش فترة طويلة ينتظر ذرية فلم يرزق، فالآن جاءته البشرى بذرية طيبة. هذه الحالة تستدعي التعجب وليس اليأس. ونحن إذا درسنا التاريخ نجد أن الأنبياء ومن حمل رسالة الأنبياء من بعدهم من الصديقين والمؤمنين كانوا يعيشون ظروف صعبة جدا، وحتى يصلوا إلى حافة اليأس، حيث يقول ربنا حتى إذا استيأس الرسل، حافة اليأس يصلون إليه بسبب شدة الظروف وتأخر النصر عنهم. ربنا ينصرهم، ينصرهم من خارج السياق الطبيعي في هذه الدنيا، يعني ليس على وفق القوانين الجارية. ونحن عشنا مثل هذه الحالات كثيرا. إذا أنظر إلى التاريخ كيف أن ربنا سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن معه في السفينة بعد عمر طويل مديد وبطريقة غير معروفة عند الناس وبطريقة غير ملائمة مع الأنظمة الكونية، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أنقذ موسى من عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من فرعون وآل فرعون بتلك الطريقة المعروفة. ونحن في العراق مثلا كنا عشرات السنين ننتظر سقوط الطاغية ولم يسقط، وكان يزداد عنهجية واستكبارا ويزداد ظلما وعدوانا، ولكنه بقي حتى إذا استيأس كثير من الناس وقالوا إنه لن يسقط ولن يذهب. ربنا سبحانه وتعالى أذن لعباده المؤمنين بأن ينتصروا وانتصروا. أنا أذكر حتى بعد سقوطه وحتى بعد استتباب الأمر للمعارضة الوطنية والإسلامية في العراق، كانت هناك عند بعض الناس شكوك بأن الرجل لا يزال حيا وهو سيعود، وهذا ما حدث أيضا حينما سقط شاه إيران بعد فترة طويلة من الصراع معه، وكذلك في سائر الثورات وسائر المفاجآت التاريخية. لكن لا يجوز لنا اليأس، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر، ولأن الله وعد وهو الصادق وعده، ولأن العباد مهما تأخر عنهم النصر لابد أن ينتصروا. ألم يقل ربنا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ وربما هذه السورة من خلال قصتي إبراهيم سلام الله عليه وقصة لوط عليه أفضل الصلاة والسلام تعطينا هذا الدرس العظيم، أنه في اللحظات الحرجة، في لحظات اللي عادة الناس يصيبهم اليأس والقنوط، في تلك اللحظات تظهر الفرج، وأمر الله بين الكاف والنون في أي لحظة ينصر عباده، وخارج السياق الأنظمة الكونية، لأن أمر الله فوق هذه الأنظمة وفوق كل سياق. نبئ عبادي، هاي كلمة حلوة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك بأنك عبد وأن الله يحبك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يغفر ذنوبك السابقة ويرحمك في المستقبل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. بلى، إذا ما استفاد الإنسان من هذه الرحمة الإلهية، ما استغفر ربه، ما عاد إلى رحاب رضوان الله واسترسل في الذنوب، فإنه سيلقى ذلك العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وربما قصة إبراهيم سلام الله عليه ثم قصة لوط وأصحابه من جهة وقومه من جهة أخرى، هاتان القصتان تعكسان هذا الأمر، كيف أن رحمة الله واسعة، وفي لحظة اللي عادة ييأس الناس، ولو في ظن إبراهيم لم يكن يائسا، نصر الله يأتي، ورزقه الله ولدا صالحا. وأيضا قصة قوم لوط الذين جاءهم العذاب الشديد لأنهم ما استفادوا من رحمة الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، دخلوا عليه فقالوا سلاما كانوا ضيوفا، فسلموا، ولكن باعتبارهم ما وصلت أيديهم إلى الطعام إلى العجل الحنيف، قال إنا منكم وجلون، تقوم غير طبيعيين. قالوا لا توجل، لا تخاف، نحن جئنا لكي نبشرك، إنا نبشرك بغلام عليم. سبحان الله، ربنا بشر إبراهيم ليس بغلام وبذرية فقط، وإنما بغلام عليم، يعني بولد سيكبر ويصبح غلاما ويكون عليما. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يبدو لأن هذه الكلمة تعكس مدى تعجب إبراهيم سلام الله عليه، اللي في آية أخرى تعجبين من أمر الله، هذا تعجب، يعني قضية غير متوافقة مع نظام الكوني. قال بشرتموني على أن مسني الكبر، يعني دخل الكبر في عظامي، مس يعني في الحقيقة تداخل. فبما تبشرون؟ كيف تبشروني؟ ربما الإنسان في مثل هذه الحالات يفكر هذا معناه أنه الله يجيب له فد واحد من أقاربه، فد واحد يؤمن به، غلام عليم مثلا، لذلك ربما سأل فبما تبشروا، كيف تبشروني؟ يعني تبشرون حقا وصدقا هاي البشارة أن الله يرزقني ولد؟ قالوا بشرناك بالحق، هذا نقول لك هو حق، فلا تكن من القانطين. انتبه أن لا يعتريك القنوط من رحمة الله واليأس. رأسا النبي إبراهيم سلام الله عليه استدرك، قال ومن يقنط من رحمة ربه؟ أكو واحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، اللي ما يعرف ربه ييأس، اللي يعرف ربه وأنه على كل شيء قدير فلماذا ييأس؟ لذلك نأخذ درس من هذه الكلمة أيها الإخوة، أن الإنسان في أشد اللحظات ظلاما وصعوبة في أشد هذه اللحظات يجعلنا لا يسمع، وأن يدعو وأن يأمل ويتمنى ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما وصل الحديث إلى هنا عرف إبراهيم أن القضية محسومة وأنه سيرزق بغلام عليم، ولكنه علم في نفس الوقت أن نزول الملائكة ليس فقط من أجل هذه القضية البشارة، يمكن البشارة تأتي بطريقة أخرى. فلذلك سأل: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أنتم جئتم لماذا؟ مهمتكم الرئيسية، مهمتكم العظيمة، خطب يعني الأمر العظيم، الأمر المهم ما هو؟ فبينوا قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إذن هم يعني نفس الملائكة في نفس الوقت اللي بشروا إبراهيم بغلام عليم بعد أن مسه الكبر وبعد أن وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة وزوجته أصبحت عجوزا، مع كل ذلك بشروا. هاي أحد مصادق قوله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولكن في ذات الوقت جاءوا ليعذبوا قوم مجرمين، وهذا يعكس قوله سبحانه وتعالى: وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبشره أبدا، ونسأله أن لا يجعلنا من القانطين لرحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.